أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو حديث متفق على صحته من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لما كان ذلك كذلك وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين ركنا واحدا، لأجل ذلك نبه المصنف رحمه الله في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن. فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. وإن شئت قلت: لما كان التوحيد مبنيا على الشهادتين إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما، وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده، لما كان ذلك كذلك نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن محمد رسول الله التي تتضمن حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد ورسول صادق لا يكذب بل يطاع ويتبع، لأنه المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة ومنصب التبليغ عن الله والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله، ولا بد من تقديم محبته على النفس والأهل والمال والوطن، وليس له صلى الله عليه وآله وسلم من الإلهية شيء، بل هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح من رواية عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع وترك التحاكم إلى غيره، كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحاكمون إلى غيره، وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة، وذلك هو كمال سعادته وهو معنى الشهادتين. فما تقدم من الكتاب إنما كان في تحقيق كمال التوحيد، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم من الحق، وهذا يتعلق به كمال المتابعة. إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها: إن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر المصنف في سبب نزولها. إذا تأملت في هذا المعنى انحلت جميع الإشكالات على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموع. فإن الإيمان أن تسلم لله تبارك وتعالى فيما أمر به وفيما نهى عنه، وأن تصدق الله تبارك وتعالى فيما أخبر، وكذلك تصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر. إذا تحقق هذا الإيمان في القلب فإن الإنسان لا يقدم على حكم الله وعلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم أحد. فعندما تقع المنازعات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي ويرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحسم الخصومات وترفع النزاعات وتستقر الأمور، لأن الله تبارك وتعالى كلف الإنسان بتكاليف، وهذه التكاليف تتفاوت، فإن من كان وليا لأمر فإنه يكون مكلفا لا على نفس المستوى الذي يكون عليه مكلفا من كان من رعيته، وهذا يتعلق بالأسرة ويتعلق بكل من كانت له ولاية على أحد من خلق الله رب العالمين. وإذا وضع الإنسان نفسه في إطار أن يفعل ولا يفعل على مقتضى ما أمر الله به ونهى عنه استقامت الأمور. يعني لو كان الابن بالنسبة لأبيه وأمه ابنا وقد كلفه الله رب العالمين بأمور فالتزم بها لاستقامت حياته واستقامت حياة الأسرة أيضا. ولو كان الأب وهو ولي أمر في الأسرة يرعى الرعية على النحو الذي أراده الله وأراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لاستقامت الأمور. ولو كانت المرأة في بيتها كذلك على مستوى الأمر والنهي لاستقامت الأمور. ثم عد تلك الدوائر حتى تصل إلى نهايتها، فيعود حرف المسألة إلى الالتزام بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه تعلم أن ما يقع في المجتمعات وفي البيوت وعلى مستوى النفس الإنسانية الواحدة إنما هو يؤول في النهاية إلى ما بالمجتمع وبالنفس الإنسانية من الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يكون مؤمنا من لا يحكم الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما عرض له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية كما في صحيح البخاري وغيره نزلت في أمر دنيوي في اختلاف على توزيع المياه لسقي الأرض، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما قضى به وهو الفضل رد أحد الخصمين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما رد به، وحينئذ أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلى العدل. ونزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا كانت هذه الآية قد نزلت في أمر دنيوي فما بالك بما يتعلق بأمور الدين والشريعة. فلو أننا سلمنا لله وسلمنا لرسول الله، وهذا هو حقيقة الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ننازع عند الأمر والنهي لاستقامت الأمور كلها. ولكن هذه المنازعات التي تقع إنما هي تقع في حقيقة الأمر لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقع الاختلال في كل مكان على مستوى النفس الإنسانية في تمزقها عند العصيان، وهي جانحة في حقيقة فطرتها إلى طاعة فاطرها وبارئها ومنشيها، كحديث الرجل الذي قتل 99 وحنت نفسه إلى التوبة، فلما كمل بالزاهد بالعابد 100 حنت نفسه أيضا إلى التوبة. ففي النفس الإنسانية نزوع غريزي فطري إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى وإلى عبادته. فالإنسان يتمزق عند المعصية في هذا النزوع الفطري، وكذلك ما يكون من الشد والجذب في المقابل بحبل النفس يلقى بين يدي الشيطان عند الوقوع في المعصية. فلو استقامت الأمور على الطاعة وعلى الالتزام بالأمر والنهي لاستقرت النفس، ثم لو عدي ذلك بتلك الدوائر المتفاوتة إلى نهايتها لاستقامت الأمور كلها. فهذا الكلام من أهم ما يقول، لأن هذه الاختلالات التي تقع للفرد والجماعات يعني في المجتمعات الإنسانية إنما سببها المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. لذلك قال الإمام الشارح رحمه الله إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها إن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كما ذكر المصنف في سبب نزولها. قال ابن القيم رحمه الله: والطاغوت كل ما تعدى به حده من الطغيان، أي هو مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، إذ قد تعدى به حده. ومع هذا كل من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له. كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. الآية التي ترجم عليها رحمه الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وتأمل تصديره سبحانه الآية منكرا لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله، ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إليه عند النزاع، أي إلى غير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ضمن قوله يزعمون نفي لما زعموه من الإيمان، ولهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهؤلاء لم يؤمنوا حقيقة، فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل فيهم يزعمون، فإن هذا إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب أو منزل منزلة الكاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. قال ابن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. وقوله تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. وقوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الشيطان، وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض، وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا إعراضا مستكبرين، كما قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين. ويصدون هنا لازم لا متعد، وبمعنى يعرضون لا بمعنى يمنعون غيرهم، ولهذا أتى مصدره على صدود، ومصدر المتعدي صد، فصد يصد صدودا، هذا لازم لا متعد وهو بمعنى الإعراض. وأما صد يصد صد فهذا متعد بمعنى أنه يمنع غيره ويصده. فإذا كان المعرض عن ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم، فكيف بمن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفه، ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق، الإحسان في فعله ذلك والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه وبين الكتاب والسنة. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذا حال كثير ممن يدعي العلم والإيمان في هذه الأزمان. إذا قيل لهم تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون وهم مستكبرون ويعتذرون أنهم لا يعرفون ذلك ولا يعقلون، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، قال ابن كثير أي فكيف بهم إذا أصابتهم المقادير إليك في المصائب بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله قيل المصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم، ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرار، فالمصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظمها مصائب القلب والدين، فيرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والحق باطلا والصلاح فسادا. وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه، وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم غيره. قال سفيان الثوري في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال هي أن يطبع على قلوبهم، وقد أخرج ذلك عنه عبد بن حميد والهروي في ذم الكلام بإسناد صحيح. وهذه الإشارة من الأهمية بمكان، فإن ما يصيب الإنسان من المصيبة بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في بدنه وقلبه ودينه أعظم ذلك ما يتعلق بالقلب والدين. وكثير من الخلق كذلك، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين، يرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والحق باطلا والصلاح فسادا. وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه، وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأوجبه تحكيم غيره صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان رحمه الله في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال هي أن يطبع على قلوبهم. وأما قوله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فقد قال ابن كثير رحمه الله أي يعتذرون ويحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة. وقال غيره إلا إحسانا أي لا إساءة، وتوفيقا أي بين الخصمين، ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمك. قال الشيخ الشارح إذا كان هذا حال المنافقين يعتذرون عن أمرهم ويلبسونه لئلا يظن أنهم قصدوا المخالفة لحكم النبي أو التسخط له، فكيف بمن يصرح بما كان المنافقون يضمرونه ويستحيون من إعلانه حتى يزعم أنه من حكم الكتاب والسنة في موارد النزاع فهو إما كافر وإما مبتدع ضال؟ لقد تغيرت الأحوال، وفعل المنافقين الذي ذكره الله عنهم في هذه الآية هو بعينه الذي يفعله المحرفون للكلم عن مواضعه، الذين يقولون إنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية بزعمهم التي هي الفلسفة والكلام وبين الأدلة النقلية، ثم يجعلون الفلسفة التي هي سفاهة وضلالة الأصل، ويردون بها ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسمونها القواطع، فتطلبوا لها وجوه التأويلات البعيدة وحملوها على شواذ اللغة التي لا تكاد تعرف. وقوله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قال ابن كثير أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله عالم بما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد فيهم، فإنه عالم ببواطنهم وظواهرهم. وقوله تعالى فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قال العلامة ابن القيم رحمه الله أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم بثلاثة أشياء، أحدها الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم، لا إعراض متاركة وإهمال، وبهذا يعلم أنها غير منسوخ. والثاني من الأمور الثلاثة قوله تعالى وعظهم، الأول الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم فأعرض عنهم، والثاني وعظهم وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصروا على التحاكم إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، والثالث وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أن يبلغ تأثيره إلى قلوبهم ليس قولا لينا لا يتأثر به المقول له. وهذه المادة تدل على بلوغ المراد بالقول، وهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخويف وما يبلغ تأثيره إلى نفس المقول له، ليس هو كالقول الذي يمر على الأذن صفحا. وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور: أحدها عظم معناه وتأثر القلوب به، الثاني فخامة ألفاظه وجزالتها، الثالث كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب، فإن القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه، وكالسيف والقلب كالساعد الذي يضرب به. وفي متعلق قوله في أنفسهم قولان، وذلك في قوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، متعلق قوله تعالى في أنفسهم قولان، أحدهما قولا بليغا أي قولا بليغا في أنفسهم، وهذا حسن من جهة المعنى ضعيف من جهة الإعراب لأن صفة الموصوف لا تعمل فيما قبله، والقول الثاني أنه متعلق بقل، وفي المعنى على هذا قولان، أحدهما قل لهم في أنفسهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم بل مسرا لهم النصيحة قل لهم في أنفسهم، والثاني أن معناه قل لهم في معنى أنفسهم كما يقال قل لفلان في كيت وكيت أي في ذلك المعنى. قال وهذا القول أحسن. ثم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قال ابن كثير رحمه الله أي إني فرضت طاعته على من أرسلته إليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة وعظم شأنها، وأنه سبحانه لم يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنه، فتكون الطاعة لهم لا لغيرهم لأن طاعتهم طاعة مرسلهم، وفي ضمنه أن من كذب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب الرسل، والمعنى أنك واحد منهم تجب طاعته وتتعين عليهم كما وجبت طاعة من قبلك من المرسلين، فإن كانوا قد أطاعوهم كما زعموا وآمنوا بهم فما لهم لا يطيعونك ولا يؤمنون بك. والإذن هاهنا هو الإذن الأمري لا الكوني، إذ لو كان إذنا كونيا قدريا لما تخلفت طاعتهم. وفي ذكره نكتة وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته، وإرساله نفسه إذن في طاعته، فلا تتوقف على نص آخر سوى الإرسال يأمر فيه بالطاعة، بل متى تحققت رسالته وجبت طاعته، فرسالته نفسها متضمنة للإذن في الطاعة. ويصح أن يكون الإذن هاهنا إذنا كونيا قدريا، ويكون المعنى ليطاع بتوفيق الله وهدايته، فتتضمن الآية الأمرين الشرعي والقدري، ويكون فيها دليل على أن أحدا لا يطيع رسله تعالى إلا بتوفيقه وإرشاده وهدايته. وهذا حسن جدا، والمقصود أن الغاية من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم، فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم، فإن الله جل وعلا قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم. وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قال ابن القيم رحمه الله لما علم سبحانه أن المرسل إليهم لا بد لهم من ظلم لأنفسهم واتباع لأهوائهم أرشدهم إلى ما يدفع عنهم شر ذلك الظلم وموجبه، وهو شيئان، أحدهما منهم وهو استغفارهم ربهم عز وجل، والثاني من غيرهم وهو استغفار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم إذا جاءوا، وانقادوا له واعترفوا بظلمهم، فمتى فعلوا ذلك وجدوا الله توابا رحيما يتوب عليهم فيمحو أثر سيئاتهم ويقيهم شرها ويزيدهم مع ذلك رحمته وبره وإحسانه. فإن قل فما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الآية؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية؟ وهل كلام بعض الناس في دعوى المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده والاستشفاع به مع الاستدلال بهذه الآية على ذلك صحيح أو لا؟ قيل أما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية فالاستغفار، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا في كل زمان ومكان، ولا يشترط في صحة التوبة المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده بالإجماع. وأما المجيء إلى قبره والاستغفار عنده والاستشفاع به والاستدلال بالآيات على ذلك فهو استدلال على ما لا تدل الآية عليه بوجه من وجوه الدلالات، لأنه ليس في الآية إلا المجيء إليه صلى الله عليه وآله وسلم لا المجيء إلى قبره، واستغفاره لهم لاستشفاعهم به بعد موته، فعلم أن ذلك أي الذي يفعلونه باطل. يوضح ذلك أن الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما فهموا هذا من الآية، بل ولا فعلوه بعد موته، يعني لم يذهبوا عند القبر ليستشفعوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليتوسلوا به، ولم يطلبوا منه صلى الله عليه وسلم في قبره أن يستغفر لهم، ولا فعلوا شيئا من ذلك، بل عافاهم الله منه لكمال إيمانهم بربهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فإذا الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما فهموا هذا من الآية، بل ولا فعلوه بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، فعلم أن ذلك بدعة. وأكثر ما استدل به من أجاز ذلك رواية العتبي عن أعرابي مجهول على أن القصة لا نعلم لها إسنادا، ومثل هذا لو كان حديثا أو أثرا عن صحابي لم يجز الاحتجاج به ولم يلزمنا حكمه لعدم صحته، فكيف يجوز الاحتجاج في هذا بقصة لا تصح عن بدوي لا يعرف؟ ثم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين، فإن لفظ تمام من صيغ العموم حتى يحكموك في ما شجر بينهم، ما من صيغ العموم، ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يقبلون حكمه بالانشراح ويقابلونه بالقبول، لا يأخذونه على إغماض ولا يشربونه على قذى، فإن هذا مناف للإيمان، بل ولا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد شاهدا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه صلى الله عليه وسلم على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من النصوص وبودهم ألو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجم في حلوقهم من موردها، ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلموا تسليما. فذكر الفعل يسلم مؤكدا له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين تسليما، وهو الخضوع والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما، لا قهرا ولا مصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه له. وقد ورد في الصحيح أن سبب نزولها قصة الزبير لما اختصم هو والأنصاري في شراج الحرة، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان سبب نزولها مخاصمة في مسيل ماء قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء فلم يرضه الأنصاري، فنفى تعالى عنه الإيمان بذلك، فما ظنه بمن لم يرضى بقضائه صلى الله عليه وسلم وأحكامه في أصول الدين وفروعه؟ بل إذا دعوا إلى ذلك تولوا وهم معرضون، ولم يكفهم ذلك حتى صدوا الناس عنه، ولم يكفهم ذلك حتى كفروا أو بدعوا من اتبعه صلى الله عليه وسلم وحكمه في أصول الدين وفروعه ورضي بحكمه في ذلك ولم يبغ عنه حولا. وقوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، المعنى والله أعلم، أي لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل ما فعلوه إلا قليل منه. وهذا توبيخ لمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد الشجار، أي نحن لم نكتب عليهم ذلك، بل إنما أوجبنا عليهم ما في وسعهم، فما لهم لا يحكمونك ولا يرضون بحكمك. ثم قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال ابن القيم رحمه الله أخبر تعالى أنهم لو فعلوا ما يعظهم به وهو أمره ونهيه المقرون بوعده ووعيده لكان فعل أمره وترك نهيه خيرا لهم في دينهم ودنياهم وأشد تثبيتا لهم على الحق وتحقيقا لإيمانهم وقوة لعزائمهم وإراداتهم وثباتا لقلوبهم عند جيوش الباطل وعند واردات الشبهات المضلة والشهوات المردية. فطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هي سبب ثبات القلب وقوته وقوة عزائمه وإراداته ونفاذ بصيرته. وهذا دليل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تثمر الهداية وثبات القلب عليها، وتثبت أن مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم تثمر زيغ القلب واضطرابه وعدم ثباته. ثم قال تعالى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتب على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: أحدها حصول الخير المطلق بها، الثاني التثبيت والقوة المتضمن للنصر والغلب، والثالث حصول الأجر العظيم لهم في الآخرة، والرابع هدايتهم الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي هداية ثانية أوجبتها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعته صلى الله عليه وسلم ثمرة الهداية السابقة عليها، فهي محفوفة بهدايتين: هداية قبلها وهي سبب الطاعة، وهداية بعدها هي ثمرة لها. وهذا يدل على انتفاء هذه الأمور الأربعة عند انتفاء طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فأخبر سبحانه أن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم توجب مرافقة المنعم عليهم، وهم أهل السعادة الكاملة، وهم أربعة أصناف: النبيون وهم أفضلهم، ثم الصديقون وهم بعدهم في الدرجة، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فهؤلاء هم المنعم عليهم النعمة التامة وهم السعداء الفائزون، ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهم والكون معهم، ولا سبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فلا سبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سبيل إليها إلا بمعرفة سنته وما جاء به، ولا سبيل إلى الطاعة إلا بمعرفة السنة وبمعرفة ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. فدل على أن من عدم العلم بسنته وما جاء به فليس إلى مرافقة هؤلاء سبيل، بل هو ممن يعض على يديه يوم القيامة ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ما لمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع إلى مرافقة هؤلاء المنعم عليهم سبيل، وكيف يكون له سبيل إلى ذلك وعنده أن من حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في موارد النزاع فهو إما زنديق أو مبتدع، وأن له بطاعة الله ورسوله، وهذا أصل اعتقاده الذي بنى عليه دينه، ومع ذلك أحسبون أنهم مهتدون إذا حكموا غير الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذوا حكمه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وهذا من أجل المعاني في هذه الآيات الكريمة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كان أهل الأرض في فساد فأرسل الله إليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأصلحهم، فصار حال أهل الأرض إلى صلاح. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود سواه ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده المعبود، وأن تكون الدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فينبغي أن تؤسس الدعوة إلى الإصلاح على الدعوة إلى التوحيد، فهو الإصلاح الحق، وهو العودة إلى ما كان من صلاح على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغير النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يتبين وجه مطابقة الآيات للترجمة، لأن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله وإلى الرسول فقد أتى بأعظم الفساد. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في هذه الآية: يعني لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، فما أكثر المفسدين في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ومطابقة الآيات للترجمة ظاهرة، لأن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد. وفي الآيات دليل على وجوب اطراح الرأي مع السنة، وإن ادعى صاحبه أنه مصلح، أي وإن ادعى صاحب الرأي أنه مصلح، وأن دعوى الإصلاح ليس بعذر في ترك ما أنزل الله كما يفعل كثير ممن يدعون إلى الإصلاح، فدعوى الإصلاح ليست عذرا في ترك ما أنزل الله. وكذلك في الآيات التحذير من العجب بالرأي. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل، الناهي عن كل شر، إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى يقال له الياسق من الملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصار في بنيه أي ذلك الكتاب شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعا وآمن وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، فإنه تعالى العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. قال الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن ساق هذا الكلام من كلام العلامة الإمام ابن كثير رحمه الله، قال: وفي الآية إشارة إلى أن من ابتغى غير حكم الله ورسوله فقد ابتغى حكم الجاهلية كائنا ما كان. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة. قال الشيخ الشارح: رواه في ذلك الكتاب بإسناد صحيح كما قال الإمام المصنف عن النووي، وهو كتاب يعني كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل السنة والحديث، وروى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار، وأخرجه أيضا البيهقي في المدخل والخطيب في تاريخ بغداد وابن أبي عاصم في السنة، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه ابن رجب وضعفه الألباني وغيرهما، وقد صححه جماعة من العلماء أيضا، فهو مما وقع فيه النزاع. ولكن سيأتي في كلام الشيخ الشارح أن الإسناد حتى إن لم يصح فالمعنى صحيح. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، وذكرها وتعقبه بعضهم. قال الشيخ الشارح: ومعناه صحيح يعني الحديث قطعا وإن لم يصح إسناده، وأصله أي أصل معنى الحديث في القرآن كثير، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمعنى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وكذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إلى غير ذلك من الآيات. فلا يضر عدم صحة إسناد. وقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال بعضهم هواه بالقصد أي ما يهواه أي تحبه نفسه وتميل إليه. ثم المعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، ومن ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد يطلق على الميل والمحبة ليشمل الميل للحق وغيره، وربما استعمل في محبة الحق خاصة والانقياد إليه، كما في حديث صفوان بن عسال أنه سئل هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ الحديث رواه الطيالسي في المسند وعبد الرزاق في المصنف والحميدي في مسنده والإمام أحمد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير وغيرهم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، فذكر الحديث وفيه قلت أسمعته يذكر الهوى بشيء؟ قال نعم، بينما نحن معه في مسير الله إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوت هاء، فقلنا له أغضض من صوتك، أي قالوا للأعرابي فإنك نهيت عن هذا، أي نهي عن رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي لا والله لا أغضض من صوت. فقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب، وإسناده صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن رجب رحمه الله أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد جعل الإمام المصنف رحمه الله تعالى حب ما أمر به العبد وكلف مما أوجب الله تبارك وتعالى على العبد فيما أمره به، كما بيّن ذلك في رسالته في الواجب على العبد بإزاء ما أمره الله تبارك وتعالى به من أمر، أن يحبه، أن يحب ما أمر الله تبارك وتعالى به. عندما نتأمل في دقائق الشريعة وفي مطاوي الديانة نعلم بعد الشقة بين ما عليه كثير من الخلق وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتضح في الوقت ذاته أن البون يضيق حتى إنه لا ينعدم بين ما ينبغي أن يأخذ به المرء ليصلح نفسه ويصلحه الله تعالى به، وبين ما هو دان من ثمرات وقطاف، وأن الإنسان على بعد ما بينه وبين استقرار قلبه وهدوء نفسه واطمئنان باله وسعادته في هذه الحياة، أن الإنسان على بعد ما بينه وتحقيق غايته من الوصول إلى تلك الأمور فالعلاج قريب. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فالعلاج في الكتاب والسنة، العلاج في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يستقر القلب، ارتاح الضمير، تهدأ النفس، تعتدل جميع الأحوال المعوجة، ويجعل الله تبارك وتعالى لين المقادة لما استصعب من أحوال الحياة قائما بإزاء عين بصيرة. كل ذلك بأن يلقي الإنسان بقلبه ناثرا ذاته بين يدي شرع ربه لكي يقوده الشرع إلى غايته، فإذا سلم سلم، وإنما يأتي ما يأتي من المنازعة. فاللهم إنا نسألك حقيقة الدين وحلاوة اليقين وجمال المتابعة للنبي الأمين يا رب العالمين. قال ابن رجب أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله تعالى أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإذا عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن المعلوم حتى عند الناس فيما يزاولون من الأعمال ويباشرون من الصناعات أن الإنسان إن لم يحب عمله فإنه لا يبرز فيه بل لا يقوى عليه. إذا لم يحب المرء عمله فإنه لا يستطيع أن يأتي به على وجهه. وأول شرائط النجاح فيما يزاوله المرء من عمل أن يحبه، لأنه إن أحبه عاكف عليه فأتقنه وجوده وأعطاه غاية طاقته وفضلة قوته حتى تستنفد ما لديه مما آتاه الله تبارك وتعالى من قدرة وإرادة ومشيئة. فإذا كان الإنسان غير محب لشريعة الله، غير محب حبا صحيحا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تلك الأوامر تكون شاقة جدا. وهذا شأن المنافقين، فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأن هذه الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين. فالخاشع الذي أناب وخشع قلبه وأخبت لربه تبارك وتعالى محبة وطاعة وذلة ليست له إرادة مع أمر ربه تبارك وتعالى ولا منازعة، فكذلك الشأن دائما وأبدا. ولذلك يقول الشيخ الشارح رحمه الله: فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهي قسمة ثنائية، وهما أمران لا ثالث لهما، إما أن تستجيب للرسول وإما أن تتبع الهوى. فمن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهوى بنص الآية. فإن لم يستجيبوا لك، هذه واحدة، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس ثمة إلا استجابة لرسول الله أو اتباع للهوى. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيهم أن يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. فبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومرادها. قال الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن فرغ من نقل هذا الكلام عن العلامة ابن رجب رحمه الله في الجامع، قال: ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء حتى في الحكم وغيره، فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه ولا اختيار له بعده. قال المصنف رحمه الله: وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد وهو لا يؤمن به، وقال المنافق وهو يدعي أنه مؤمن برسول الله: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق، أي اتفق اليهودي والمنافق، على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، والواحدي في أسباب النزول بسند صحيح عن الشعبي. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. قال الشيخ الشارح: لم أقف على تسمية هذين الرجلين. وقد روى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم قال: كان بين الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشير، كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون. روى هذا ابن إسحاق في السيرة، وكذلك ابن أبي حاتم، ولكن الإسناد ضعيف، فيحتمل أن يكون المنافق المذكور في قصة الشعبي أحد هؤلاء، بل روى الثعلبي عن ابن عباس أن المنافق اسمه بشر، كما روى ذلك الثعلبي في التفسير والبغوي أيضا من طريق الكلبي، والكلبي ومحمد بن السائب وهو كذاب. وقوله عرف أنه لا يأخذ الرشوة بتثليث الراء، الرشوة والرشوة والرشوة. قال أبو السعادات: وهو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ. قال الشيخ الشارح: فعلى هذا رشوة الحاكم على ما يعطاه ليحكم بالباطل سواء طلبها أم لا، وفيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله، لأن أعداءه يعلمون عدله في الأحكام ونزاهته عن قدر الرشوة صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف حكام الباطل. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة. قال: لم أقف على تسمية هذا الكاهن. وفي قصة رواها ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في سبب نزول الآية قال: فتفاخرت النضير وقريضة، فقالت النضير: نحن أكرم من قريضة، وقالت قريضة: نحن أكرم منكم. فدخلوا المدينة إلى أبي برزة الكاهن، وفي بعض النسخ أبي بردة، وذكر القصة. وقد أخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد ضعيف، هذا لم يصح. قال المصنف الإمام رحمه الله تعالى: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكم: أكذلك؟ فقال الرجل: نعم، فضربه بالسيف فقتله، رضي الله تبارك وتعالى عن الفاروق وعن الصحابة أجمعين. قال الشيخ الشارح: هذه القصة قد رويت من طرق متعددة، من أقربها لسياق المصنف ما رواه الثعلبي وذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، قال: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر خاصم يهوديا، فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف، ثم إنهما احتكما للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق، وقال تعالى: نتحاكم إلى عمر بن الخطاب، فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه، فقال للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم. قال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد، ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنزل. رواه الثعلبي في التفسير وعلقه الواحدي في أسباب النزول، والبغوي في التفسير من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، كلبي ومحمد بن السائب وهو كذاب، والقصة ثابتة صحيحة دون تسمية المنافق. روى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول هذه القصة عن مكحول، وقال في آخرها: فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمر قد قتل الرجل وفرق الله به بين الحق والباطل على لسان عمر فسمي الفاروق. ورواه أبو إسحاق ابن دحيم في تفسيره على ما ذكره شيخ الإسلام وابن كثير، ورواه ابن أبي حاتم وابن مردوية من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود، وذكر القصة. وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن، فأنزل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعد، فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم إلى قوله وأشد تثبيتا. رواه ابن أبي حاتم في التفسير وأبو العباس بن دحيم في تفسيره، كما قال شيخ الإسلام ابن مردوية، والأثر أثر صحيح بشواهده، وقد قواه شيخ الإسلام كما في الصارم المسلول. فبالجملة فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة لا يضرها ضعف إسنادها. قد تراجع في قوله: إن تداولها لكثرته يغني عن إسنادها، فهذا لا يسلم به المحققون من أهل الحديث. كعب بن الأشرف المذكور هنا طاغوت من رؤساء اليهود وعلمائه، ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان موادعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من وادعه من يهود المدينة، وكان عربيا من بني طي، وكانت أمه من بني النضير. قالوا: فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش، وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام حتى أنزل الله فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وذكر قصة القتل: قتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو عبس بن جبر وعباد بن بشر رضي الله عنهم. وفي القصة من الفوائد أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين، ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل. ومعرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه من العلم والعدل في الأحكام، فإن اليهودي كان يعلم أن النبي لا يأخذ الرشوة صلى الله عليه وسلم. وفيها من الفوائد أيضا الغضب لله تعالى والشدة في أمر الله كما فعل عمر رضي الله عنه. وفيها أن من طعن في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم أو في شيء من دينه قتل كهذا المنافق بل أولى. وفيها جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير، لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك وربما أدى إلى وقوع فرقة أو فتنة فيشترط حينئذ إذنه في التعزير فقط. وفيها أن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، فإن اليهود يعلمون أن محمدا رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور، ومع ذلك هم به كافرون. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعفو عنا أجمعين بمنه وكرمه وجوده وفضله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.